الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. الحديث، كنا مع مسائل هذا الحديث، وأقول ابتداء استدراك وهذا الاستدراك هو إشكال حول وجوب الأخذ والإعطاء باليمين، لما سبق ذكره من الوجوب بحديثه عليه الصلاة والسلام: فليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، أو وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه بشماله، فإن الشيطان يعطي بشماله ويأخذ بشماله. الحديث، قلت: ودلالة ظاهرة على وجوب الأخذ والإعطاء باليمين، وذلك من وجهين: أما الأول أمره أمرا مباشرا بالأخذ والإعطاء باليمين، والأصل في الأمر إفادة الوجوب، والأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة، قلت. وثانيا من مخالفة الشيطان أخذا وإعطاء أنه يأخذ ويعطي بشماله، وثالثا من دلالة الاقتران كما جاء في بعض الروايات فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه. يبقى هذه ثلاثة وجوه من هذا الحديث على وجوب الأخذ باليمين والإعتراء باليمين من أمره: من مخالفة الشيطان، من دلالة الاقتران. قلت غير أنه يشكل يعني على هذا الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير من رواية مسلم له: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فظاهره كما ترون على مشروعية الإعطاء بماذا؟ بالشمال. وهذا يشكل به على الوجوب السابق من أنه قال لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، فظاهره أنه أعطى بماذا؟ بشماله. فهذا مما يشكل به على الوجوب السابق. فهل يصح أو هل يكون هذا الحديث قد نزل بالوجوب المذكور آنفا إلى رتبة الاستحباب أم ماذا يا طلبة العلم؟ وترانا على الشرط السابق من طلب ثلاثة أجوبة. فمن أول فارس معنا هذا اليوم؟ هذا يوم الثلاثاء. السادس والعشرين من رجب هكذا. طيب من معنا هذا اليوم؟ رجلان وقل. من قال بأنه مقلوب على راويه من أهل العلم؟ هو فعلا قال بأنه مقلوب جماعة من أهل العلم أشهرهم الحافظ بن حجر، وقال إنما الغلط من جهة شيخ مسلم وشيخ شيخه، وإنما الرواية الأشهر حتى لا تعلم شماله ما أنفقت ماذا؟ يمينه. لا، ما هذا الجواب؟ نحن نريد أن نجيب على رواية حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو رواية لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. أنت أعطيتني جوابا. نعم صحيح، إنما الكلام ليس على ظاهره، إنما الكلام ليس على ظاهره، إنما هذا من باب ضرب المثال على شدة إخفاء الصدقة والمبالغة في إخفائها والستر في ذلك. الروايات الأخرى أقوى منها، وهي المصرحة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لا، احنا بنتكلم عن الحديث الآن، كيف الجواب عن رواية لا تعلم؟ ممكن هذا يخص به الصدقة إذا احتاج إلى أن يعطي بالشمال في ليكون ذلك سترا وإخفاء، فيزول الوجوب في حقه، لأن وجوب إخفاء الصدقة أيضا ظاهر لقول الله تبارك وتعالى وعليكم السلام. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خاصة إذا أراد أن يخفيها طلبا لماذا؟ أجيبوا جماعة، ها؟ لا، أن يخفيها مخافة الرياء، دفعا للرياء. جيد. لا لا الجواب له نعم. هالثاني ما قلت نعم، ولكنه في مسلم ايضا. طيب الجواب الاول قلت وهذه رواية لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مذكورة في جميع نسخ الإمام مسلم كما قال النووي، ونقلها القاضي في جميع روايات نسخ مسلم. والجواب عنها أولا بأن الحديث مقلوب كما أفاد الحافظ ابن حجر، والوهم من شيخ مسلم أو من شيخ شيخه. ثانيا ذكر اليمين والشمال هنا مبالغة في الإخفاء والستر. ثالثا من باب ضرب المثال في المبالغة والإخفاء لقرب اليدين من بعض من غير قصد أن تعطي أو تأخذ. رابعا قال القاضي إن المراد الناس، يعني لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني لا يعلم الناس، وإنما كن عن اليدين بمن؟ بالناس إخفاء وسترا، أو كن عن الناس باليدين. خامسا خصوصية الصدقة في ذلك، كما لو احتاج أن يعطي بشماله طلبا للستر ودفعا للرياء فيزول الوجوب في حقه، وذلك لوجوب هو أعلى منه، وهذا الوجوب هو حفظ الدين من الرياء. سادسا قيل حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني لا يعلم ملك يمينه ما تنفق شماله، وهذا بعيد. سابعا إن الكلام خرج على سبيل المبالغة في الإخفاء والستر، فإذا كانت اليد المتخصصة في الإعطاء لا تعلم فيكون غيرها من باب أولى لا يعلم. وأخيرا ثامنا إن الرواية الأشهر لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى هذه ثمانية أجوبة في دفع هذا الإشكال الذي قد يشكل به على وجوب إعطاء الصدقة باليمين، بأنه قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقد يتوهم مشروعية الإعطاء بالشمال، وقد تبين لك الجواب من ثمانية ماذا وجوه يا طالب العلم. علي واضحة أم تحتاج إلى شيء من التقريب؟ وخلاصة الجواب إن الكلام ليس على حقيقته ولا على ظاهره، إنما لا تعلم يمينه لا تعلم شماله، المقصود بذلك لا يعلم الناس، أو أن الكلام خرج على سبيل المبالغة في الستر والإخفاء،
أو إما أن نقول إنه موضع خصوص لحاجة تتعين، كمن طلب إخفاء الصدقة مخافة الرياء فلذا أخرجها بماذا؟ بشماله. أو قد نجيب بأن الحديث الرواية إنما هذا الحديث مقلوب على راويه، وإن الرواية الأشهر والرواية الأذكر هي رواية لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا يقوي الأصل الذي معنا من وجوب الأخذ والإعطاء بماذا؟ باليمين. يبقى الآن أجبنا على هذا الإشكال الذي معنا في درس اليوم، وهي أول مسائل هذا الدرس. ولازلت أقول يا طلبة العلم إن الكلام عزيز ونادر، والله تعالى الموفق والمستعان. طيب، نقول آخر مسألة كانت معنا بالأمس ما هي؟ استحباب ماذا؟ التنعل. نعود لمسألتنا وهي استحباب تقديم اليمين في التنعل، وقد ذكرنا بالأمس كم دليلا؟ 3 أم 5 يا رجل؟ 3 أم 5 يا رجل؟ لا تسرق العلم. هي 5 أدلة، منها حديث الباب قال كان يعجب التنعل في كان يعجب التيمم في ترجله وتنعله، ثم قال وفي ظهوره وفي شأنه كله. عندنا إشكال الآن، إشكال ودفعه، احنا أجبنا عن هذه المعارضة. ايه؟ اشكلمنا عن المعارضة هذه، وقلنا كيف يمكن دفعها؟ بأنه يضع عليه فيقف عليهما ثم يدخل يمينه فيدخل شماله. عندنا إشكال، إشكال ودفعه، وذلك في استحباب تقديم اليمين في التنعل. وذلك بحديث أبي هريرة فيما أخرج مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وجاء في رواية أخرى ما هو أصرح، قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ثم قال ولينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا. قلت قد يفهم منه ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا أنه لا يستحب تقديم أو شمال حال التنعل أو الخلع، وإنما المستحب أن يجمع بينهما تنعلا وخلعا. سأعيد الإشكال، قوله ولينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا، قد يفهم منه أنه لا استحباب في تقديم ماذا؟ اليمين عند التنعل، ولا استحباب في تقديم الشمال عند الايه؟ عند الخلع، وانما ينتعلهما جميعا معا، يدخلهما معا في قدميه ويخلعهما معا من قدميه، لقوله ولينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا. قد يفهم هذا، قد يفهم هذا، فكيف يمكن الجواب عن هذا الاشكال؟ ما معي من الاسماء اليوم احد؟ تفضل ارفع صوتك. سلمك ما قوله ولينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا في إشارة إلى استحباب لبسهما معا. نعم، لا
ما هذا الجواب؟ تفضل. نعم، إنما الحديث مورده في من يمشي بنعل واحدة، وهذا معنى الحديث، إنما هو في النهي أن يمشي الرجل بنعل واحدة. نعم. لا، دي دلالة منطوق. لا، ما هذا الجواب؟ نعم، في الرواية الثانية موضحة ما المقصود من قوله وأن يلعنهما جميعا وليخلعهما جميعا. إن المقصود من هذا ألا يمشي في نعل واحدة، واضح؟ نعم. هذا ما قال أبو مالك الآن. لكن دعوني أسأل سؤالا، لو أني لبست اليمين ثم تبعتها بلبس الشمال، هل يقصد علي أن هل يصدق علي أنني انتعلتهما جميعا أم لا؟ لا يصدق علي. قلت الجواب، ومعنى أن ينعلهما جميعا أي لا يمشي في نعل واحدة. بقرينة صدر الرواية لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ثم فسر ذلك لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ثم فسر ذلك بقوله لينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا. قلت ثانيا، وفي الحديث الثاني شكر الله، وفي الحديث الثاني قوله إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، فكان قوله وأن يلعلهما جميعا يعني لا يمشي في واحدة. ثالثا، إنما لبس اليمنى ثم لبس اليسرى، إنما لبس اليمنى ثم لبس اليسرى يصدق عليه أنه ماذا؟ انتعلهما جميعا، وكذا من خلعهما. قلت رابعا، قد يكون هذا لبيان الجواز، وبيان الجواز لا ينفي استحباب تقديم اليمين. يعني ايش هذه القاعدة طلبة العلم؟ قاعدة بيان الجواز، امسك القلم. عندنا قاعدة اسمها قاعدة بيان الجواز، وهذه القاعدة لا تلغي حكم الاصل. اضرب مثالا، نقول جمع بين فرضين بغير عذر، هذا محرم ام لا؟ محرم، ولا يجوز الجمع بين فرضين بغير عذر، لقول الله او لقول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واضح؟ ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة مكتوبة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها فقد بريت منه ذمة الله. لكن صح عنه انه جمع بين فرضين بغير عذر كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، والحديث رواه الامام مسلم قال كنا نصلي سبعا وثمانية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفاد منه مشروعية الجمع بين صلاتين من غير ان يكون ذلك عادة للمرء، ومن غير ان يكون ذلك دينا له. فقالوا هذا لبيان الجواز، وبيان الجواز لا ينفي حكم الايه؟ حكم الاصل. فهنا بيان جواز لبسهما جميعا او خلعهما ايه؟ جميعا، لكن هذا لا ينفي حكم الاصل الذي هو استحباب البدء باليمين حال اللبس، والبدء باليسار حال ماذا؟ حال الخلع. فحملنا هذا الحديث الثاني على بيان الجواز. قلت خامسا وإن العمل بحديث اليمين أولى. كما هو متقرر. طيب مسألة تقديم اليمين في اللباس. قلت لحديث الترمذي من حديث أبي هريرة وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا بدأ بميامنه قلت وصح عن أبي هريرة كذلك وهذا الدليل الثاني في سنن أبي داود وغيره إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم قلت ثالثا وللأصل العام من استحباب تقديم اليمين من قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم قالت في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله قولها في شأنه كله شمل اللباس رابعا القياس على الانتعال من تقديم اليمين على الشمال بجامع علة أن الجميع ثوب خامسا النظر الصحيح من أن الله تعالى جعل اليمين لكل طيب ومكرم والثياب مندرجة تحت هذا الأصل لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم إذا هذه خمسة أدلة قلت أضف إلى هذا ما نقل من الإجماع على استحباب تقديم اليمين في كل الشأن إلا ما نص الدليل قلت قوله بدأ بميامنه يعني المراد أنه أدخل يده في كمه الأيمن قبل كمه الأيسر وفي الحديث فائدة عزيزة من قوله بدأ بميامنه والجمع هاهنا لإرادة التعظيم من تعظيم اليمين ولذا ما قال بدأ بيمينه إنما قال بدأ بميامنه مسألة الترجل على الاستحباب إجماعا قلت ويستحب التيمن في الترجل لحديث الباب المذكور وللأصل العام وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حلق رأسه في نسك قدم للحلاق جانبه الأيمن. يبقى هذان دليلان صحيح على استحباب التيمم في الترجل. قلت وللأصل العام من استحباب تقديم اليمين مطلقا كما في ذلك النظر الصحيح من أن اليمين أكرم وأشرف وأقدس، بعد أن انتهينا من هذا الباب هننتقل إلى باب أو فصل فيما لا يستحب فيه تقديم اليمين، قلت ومن الأعضاء البدني طهرا ما لا يستحب تقديم اليمين فيها كالكفين والخدين والأذنين، وإنما يطهران دفعة واحدة من غير استحباب التيمم. قلت وذلك للأدلة الآتية: الأول ما جاء في سنته العملية من غسل يديه جميعا ومسح أذنيه جميعا، وغسل وجهه من غير تيمم كما جاء في كل روايات أو في جميع روايات صفة الوضوء، تجد غسل يديه من غير أن ينص على تقديم ماذا؟ التيمم. هذا في التوقف، لكن عند غسل اليدين بعد الوجه قدم ماذا؟ قدم يمينه، لكن أنا أتكلم عن التوقف الذي بين يدي الوضوء لا يستحب تقديم يمين فيه على شمال، وكذا غسل الوجه لم يأتي أنه تحرى غسل شقه الأيمن أو خده الأيمن دون الأيسر، وكذا مسح الأذنين، وجميع ما ورد في روايات الوضوء مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، غسل وجهه غسل يديه. قلت ثانيا كما لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك رواية على التيمم. ثالثا ولم يقل بالتيمم في هذه الأعضاء فيما أعلم أحد من أهل العلم، وهذا الإجماع يصلح دليلا على عدم استحباب التيمم في طهارة هذه الأعضاء. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى نحن الآن في فصل ما لا يستحب فيه التيمم، وهو في طهارة هذه الأعضاء: الأذنين، الكفين، الوجه أو الخدين. واضح إشكال ودفع. وقد يشكل بقولها وفي شأنه كله، وهذا العموم يشمل هذه الأعضاء فتقدم اليمنى على اليسرى في مسح الأذن أو غسل الخد أو اليد. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ هو الآن أشكل عليك بماذا؟ بدليل العموم، أنه قالت أنها قالت رضي الله عنها وفي شأنه كله. فقالوا في شأنه كله يشمل ماذا؟ يشمل جميع ماذا؟ الأعضاء. فعليه قدم الأذن اليمنى، قدم الكف اليمنى، قدم الخدر. فهو الآن يشكل بدليل العموم، فكيف الجواب عن هذا العموم الذي جاء به حديث سيدة عائشة ولكن على الشرط؟ من الجواب بثلاثة أجوبة. من عنده ثلاثة أجوبة طلبة العلم؟ معك ثلاثة جوابة، أنت أجبتني من قبل، يلا حتى أعطيك جائزة. قل لا، في مسألة مهمة جدا، هل دلالة العموم دلالة مفهوم ولا دلالة منطوق؟ دلالة منطوق. العموم، العموم دلالة منطوق. فأنت ما أحسنت الجواب. لا، حتى لو فرضنا أنك قلت بأن هذا الخصوص، أين دليل تخصيص هذه الأعضاء؟ قل. هذا عام مخصوص. طب من أين أتيت بالخصوص؟ فين حديث أبي هريرة؟ كيف؟ طيب، الجواب الثاني لا، ما هذا الجواب؟ قول عمرو مشينا. طيب جيد، هذا أحسنت جوابا، أحسنت جوابا. نعم، هذا يصلح فعلا لرد دلالة العموم. طيب نقول الجواب الأول أن السنة العملية قد جاءت بعدم تقديم اليمين في هذه الأعضاء، وهذا يصلح كمخصص للعموم. ثانيا، كما يخص العموم بالإجماع المذكور آنفا، على أن هذه الأعضاء ليس فيها تقديم لليمين. ثالثا، أنه ما من عام إلا وخص. رابعا، ليس من شرط العام عند الأصوليين أن يجري على جميع أفراده، لن تجد عاما يجري على جميع أفراده. يعني مثلا لما نقول الله خالق كل شيء، كل شيء، هل يأتي رجل يقول وهذه الآية بعمومها تدل على أن الله خالق الكلاب؟ هل يجوز هذا؟ لا طبعا، لأن قوله الله خالق الكتاب هذا الكلاب، هذا في من الايه؟ من التنقص، صحيح؟ لكن نقول الله خالق ايه؟ كل شيء، هذا هو الأدب. واضح، هذا هو الأدب مع الله. فالعام لا يجري على جميع أفراد عند الأصوليين. لما أقول لأولادي مثلا لا تأخذوا من جيبي ولا من ليمن، لا تأخذوا من جيبي شيئا، فهب أنهم أخذوا ورقة يحتاجون إليه أو أخذوا مالا يحتاجون إليه، هل لي أنا أحتج عليهم بهذا العموم؟ لا، هذا العموم لا تأخذوا شيئا من غير أن تحتاجوا إيه؟ إليه. لكن العام هذا أو يقولون احتجنا إلى مال ضروري فأخذنا من جيبك، يبقى العام لا يجري على جميع أفراده أبدا. ولذا قال الشافعي رحمه الله ما من عام إلا وخص ما يحسن هذا، ما من عام إلا وإيه إلا وخص. قلت الجواب الأخير وهو أن هذه الأعضاء لا يتيسر فيها تقديم اليمين كما أجابت هذه الورقة التي بين يدي من عند النساء. طيب إذا أجبنا على هذا الإشكال يا طلبة العلم هننتقل إلى فرع تفرع عن هذه المسألة، المسح على الخفين. قلت وقد قال الحنفية والحنابلة بأنه لا تقديم لليمين في المسح على الخفين، وإنما يمسح عليهما جميعا. وقد استدلوا على ذلك بالأدلة الآتية. الدليل الأول هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح على خفيه مسح عليهما جميعا، هذا تجد في كل الروايات المروية عنه في صفة المسح على الخفين. كما في حديث المغيرة وجرير بن عبد الله البجلي وبلال وبريدة، فجميعا نصوا على أنه مسح على خفيه، فظاهره الجمع بينهما بفعل واحد. أما الدليل الثاني قياس الخفين على ماذا؟ على ماذا؟ كيف على الوجه؟ ما ينفع هذا؟ على الأذنين بجامع علة المسح. الدليل الثاني قياس الخفين على الأذنين بجامع علة المسح، فلما مسح أذنيه جميعا دل ذلك بدلالة القياس، دل ذلك بالقياس على مسح خفيه جميعا من غير تقديم اليمين على الشمال. واضح يا طلبة العلم. أما الدليل الثالث فهو انعدام الدليل، هذا ما يسمى عند الأصوليين بالدليل ليه؟ العدمي، انعدام الدليل على تقديم اليمين على الشمال يعني في المسح على الخفين. أما الفريق الثاني من أهل العلم وهو قول في مذهب الحنابلة أيضا وقال به المالكية ظنا لا يقينا من استحباب تقديم اليمنى على اليسرى، من يذكر ها هنا ثلاثة أدلة في استحباب تقديم اليمنى على اليسرى على شرط التنوع. يعني على شرط التنوع ما يأتي بثلاثة أدلة وجه الدلالة منها ايه؟ واحد. نريد أدلة حديثية، أدلة نصية يعني أدلة قياسية، أدلة من النظر، أدلة من كذا إلى آخره. ثلاثة أدلة. هات أبا ملك. من أنت أول واحد يرضى؟ يا أخي أنا أريد ثلاثة أدلة للمخالف. إن كنت أنت على هذا المذهب فنعم إذن، لكن اعلم أن من تمام الفقه أن تنتصر لمخالفك ما أمكن، وأنت في هذا على سنة ابن تيمية. فابن تيمية كان يستدل للمخالف، يقول وربما يقولون كذا وكذا وكذا. هذا طبعا من عظيم فقه ابن تيمية. يلا يا محمد قول، ارفع صوتك. ها صحيح، هذا اول الدليل حديث سيدة عائشة. طب ولما تستدل بقولها وفي شأنه كله، وعندك وفي قولها ماذا؟ طهوره، والمسح على الخفين طهور. والدليل الثاني يبقى نقول لأصل شرعي وتقديم اليمين. دليل ثالث اذا ايش هذه؟ قياس يعني على تقديم اليمين. طالع اعطيني قياسا قويا. قول يا محمود. على التناعل بجامع علة ماذا؟ لا القياس نعم على غسل الرجلين، يعني هناك ما هو يعني انت محسن، لكن هناك ما هو اقوى من هذا، وهو نقول ان البدل ياخذ احكام المبدل عنه، والمسح على الخفين بدل عن ماذا؟ عن الغسل، بدل عن الغسل. واضح محمد؟ لك بقيت لك اجابة تستحق بها الجيد. مين اللي قال المسح على الرجلين؟ انت اجبتني من قبل، خلاص خلاص. أزال يأتيني من عند النساء من الجواب ما يسر. وأصبحت المنافسة كما يقال حمية الوظيف. أقول هذه أدلة الفريق الثاني. الدليل الأول وهو عموم قولها أو قول السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يعجب التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا فيه استحباب التيمم في المسح على الخفين من وجوه. الأول قولها طهوره، والمسح على الخفين من الطهور. ثانيا قولها في شأنه كله. ثالثا القياس على التناعل. يبقى هذا الدليل اول فيه ثلاثة وجوه. بس الترجل هنا ما هو مسح. الدليل الثاني وهو الاصل العام في تقديم اليمين، وانها احب وافضل واكرم، وانها مقدمة في كل ما هو طيب ومكرم، والوضوء من الأعمال الايه طيب. الدليل الثالث قاعدة البدل له أحكام المبدل عنه، البدل له أحكام المبدل عنه. فلما كان المسح بدلا عن الغسل، عن غسل الرجلين، أخذ أحكامه من تقديم اليمين. يلا يا طلبة العلم، وهذه المكافأة حاضرة ترونها بأعينكم، سواء منكم من كان يرى باثنتين أو يرى بأربع أو يرى بعين قلبه أو رأى رؤية تبشره بالجائزة نحن نريد الآن طالبا هماما يجيب، يعني يرجح أولا، وبعد أن يرجح لابد أن يجيب عن أدلة الإيه؟ المخالف، حتى يستقيم الجواب. ونبدأ أولا بثلاثة وجوه للترجيح، ثم نذكر وجوه الجواب عن أدلة المخالف. يا عمرو، ها، ولست أقول كما قال امرؤ الخير. يا عمرو أخبرني، هل ضممت إليك ليلى؟ قول يا عمرو، رجح المذهب الأول. لماذا يا عمرو؟ هذا أول مرجح فعلا. لو تأملنا أدلة الفريق الثاني هنجد أن هذه الأدلة أدلة إيه؟ أدلة عموم. ثانيا، أمور تعبدية ليه؟ معلش أغلقوا الشبابيك يا أخوانا، أغلقوا الشبابيك جماعة، أصفوا ما فيش قياس هنا يا عم، فين القياس؟ ده البدل له أحكام المبدل عنه، دي قاعدة. لا أنا احنا استدلينا بالقياس هذا، أنا استدليت بالقياس هذا. طب ليه تعمل كده؟ أنت قلت أول جواب وكان هذا الجواب قوي. قاعدة البدل لا أحكام مبدل عنه تشذ حينا، ماشي. غيره، طيب نقول قول يا محمد. أنت ترجح القول الثاني، لماذا؟ لماذا ترجح القول الثاني؟ أصرح، فين الدليل الصريح هنا؟ لا هذا ليس صريحا، أصرح منه أنه في جميع روايات المسح على الخفين قال مسح عليهما. ولم يأتي في رواية أبدا ذكر التقديم والتأخير، خاصة خلبالة المسح على اليمين ثم الشمال، هذا في نوع من التكلف صح، وشأن الرخص عدم الايه؟ عدم التكلف. نعم، ممكن هذا. نقول أولا، وترجح المذهب الأول على المذهب الثاني بالمرجحات الآتية. المرجح الأول أن أدلة الفريق الأول هي أدلة خصوص، والخصوص مقدم على العموم. ثانيا، المرجح الثاني أن أدلة الفريق الأول أظهر وأقوى في الدلالة، من أنه مسح عليهما جميعا المرجح الثالث أن شأن المسح والرخص التخفيف والتيسير وهذا ما يكون في المسح عليهما جميعا. قلت وأما الجواب، وأما الجواب عن أدلة المالكية فإليك. الأول استدلالهم بحديث سيدة عائشة، فالجواب عنهم من وجوه. أولا أنه ما من عام إلا وخص، قلت بقرينة خروج المسح على الأذنين وغسل الوجه والكفين من هذا العموم. ثانيا، والمسح على الخفين لا يندرج تحت هذا العموم أصلا. يبقى الأول حنقول لهم إذا كان عاما فهو مخصوص. الجواب الثاني نقول نحن لا نسلم بأن المسح على الخفين دخل تحت عموم قوله وفي طهوره. لماذا والمسح على الخفين لا يندرج تحت هذا العموم؟ لأنه أمر مخصوص وعارض، والعام لا يندرج تحته المخصوص ولا العارض. ثالثا، وهذا العموم مقابله عموم هو أقوى منه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح عليهما جميعا كما جاءت بذلك الروايات. يبقى أول ما أجبنا به عن حديث سيدة عائشة قالوا هو عموم، كيف تجيب عن دليل العموم؟ تجيب عليه بالتخصيص أو تجيب عليه بإخراج هذا المذكور من العموم أصلا، واضح؟ أو تجيب عليه بعموم أقوى منه. سأضرب لك مثالا بيتضح المقال. يجي واحد يقول لك صلاة العيد ليست واجبة لأن الحديث قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ولو أوجبنا صلاة العيد يبقى تجب على المرء هنا كم صلاة؟ نقول لا، صلاة العيد ما هيش دخلة في هذا العموم أصلا، إنما خمس صلوات في اليوم والليلة يعني الصلوات التي تتكرر وتعاود، لكن العيد صلاة لا تتكرر. والعارض هذا النادر لا يندرج تحت ليه؟ تحت العموم. واضح؟ أمر العارض النادر لا يندرج تحت عموم. ثانيا، لو فرضنا أن الحديث شمل المسح على الخفين هنقول هذا العام يخص، فنخرج المسح على الخفين من حكم ماذا؟ من حكم العموم. بماذا؟ بدليل الخصوص. يبقى إذا إخراج المسح على الخفين بدليل الخصوص. ثالثا، هذا العام في مقابله عام أقوى منه، واضح يا طلبة العلم؟ طيب، نقول الجواب عن الدليل الثاني وهو العموم الشرعي من تقديم اليمين، قلت وهذا العموم لا يشمل المسح على الخفين لأنها حالة عارضة نادرة، وثانيا ما من عام إلا وخص، أما الجواب عن القاعدة البدل له أحكام المبدل عنه، البدل له أحكام المبدل عنه، قلت إلا أن القاعدة لا تصلح دليلا بذاتها، وثانيا أن البدل وإن كان له أحكام المبدل عنه إلا أنه لا يساوي بدليل أننا لا نمسح على القدم جميعها، بينما في الغسل يجب غسل القدم جميعها. ثالثا، وهذه القاعدة محجوجة أو مردودة، ها هنا بما سبق ذكره من الدليل، وعليه يترجح القول بالمسح عليهما جميعا من غير استحباب تقديم اليمين لانعدام الدليل. قلت مسألة، نعم، ومسح عليهما جميعا لا يصح حديث المغيرة. قلت مسألة في استواء الأمرين أو احنا لازلنا في هذا الفصل ما لا يستحب فيه تقديم اليمين على الايه؟ على الشمال. نقول ثانيا التختم، التختم. قلت وقد صح عنه تختمه صلى الله عليه وسلم في شماله او في يسراه كما جاء في حديث انس انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى كما اخرج البيهقي عن ابي جعفر الصادق قال كان ابو بكر وعمر، كان ابو بكر وعمر عن ابي جعفر الباقر، كان ابو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين، كان ابو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار. قلت كما صح عند ابي داود من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره. قلت وصح عنه تختمه في اليمين، كذا من حديث انس كان يتختم في يمينه، ومن حديث عبد الله بن جعفر وعلي وابن عباس انه اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه. ثم القاه لما حرم. الان انا عندي ادلة متعارضة، عندي ادلة متعارضة في انه لبس او تختم في اليمين وتختم في اليسار، واضح؟ قلت وقد جمع بينهما بعض اهل العلم، فجمع البيهقي بان تختمه بالذهب كان في اليمين، اما الفضة فكانت في يساره، وجمع البغوي بانه تختم اولا في يمينه ثم حوله الى يساره، يعني اول ما تختم في اليمين ثم بعد ذلك حوله الى يساره. ثالثا جمع بين هذه الأدلة أبو زرعة بأنه ضاعفها جميعا وقال باستحباب اليمين للأصل الايه؟ أصل العام، أو لأنها حديث اليمين أكثر. وجمع الحافظ ابن حجر، وهذا الجمع الرابع، بأن الأمر يرجع لاختلاف المقصد، فمن تختم للزينة جعل خاتمه في يمينه، ومن كان لعلة التختم، يعني اتخذ خاتما يختم به الرسائل والمكاتبات فجعله في يساره. وهناك ترجيح خامس بأن التختم في اليمين يكون مطلقا لا في اليسار استصحابا للأصل. وأما أبو داود فجمع بين الأدلة باستواء الأمرين، وبوب بابا التختم في اليمين واليسار. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وجملة القول أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين وفي اليسار، فيحمل اختلاف الأحاديث على أنه كان يفعل ذلك طارة أو هذا طارة وهذا طارة أخرى. وقال: وهذا من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان، هذا من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان. الآن ذكرت لك وجوها ستة للجمع بين الأدلة، والأدلة قد صحت بمجموعها من أنه تختم حينا في يمينه وتختم حينا في يساره. فاذكر لي ثلاثة وجوه لترجيح قول من هذه الأقوال الستة على ما عداها. هل ترى الترجيح بأنه إذا كان من ذهب كان في اليمين وإذا كان من فضة كان في اليسار؟ هل ترى الترجيح أنه إذا تختم للزينة جعله اليمين وإذا تختم للختم جعله اليسار؟ هل ترى الجمع أنه تختم أولا في يمينه ثم حول التختم إلى يساره؟ هل ترى الجمع من أن الأحاديث ضعيفة فنرجع إلى الأصل؟ هل ترى الجمع من أن ترجيح اليمين مخافة أن الخاتم في الاستنجاء يصيب ما يصيبه من النجاسة والقذر؟ هل ترى الترجيح من أنه يستوي الأمران سواء فعلت ذلك أو فعلت ذلك؟ فهذا من الاختلاف المباح. فهذه وجوه ستة، من يرجح وجها عليه أن يذكر عليه ثلاثة وجوه للترجيح. يلا، من بجوار عمه؟ محمود أظن، قول يا محمود. الترجيح الأخير هو أفضل، لماذا؟ نعم، عمل جميع الأدلة. المرجح الثاني وشأن المباحات التوسع وعدم التضييق. ثالثا، أنت أجبت أجوبة قوية جدا، رجح بمرجح ثالث. بص يا عمر، عندنا قاعدة اسمها الاحتمالات. أنت الآن معك خمسة احتمالات، أبطلت أربعة، إذا الاحتمال الأخير إيه؟ راجح. فأنت لو نظرت في الوجوه الخمسة للترجيح هتجد أنها باطلة، يبقى لا يبقى إلا الوجه الإيه؟ زي ما ربنا قال في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. عندي ثلاثة إيه؟ احتمالات. أبطلت هذا وأبطلت ذاك، يبقى يبقى الاحتمال الايه؟ ثالث، مش كده؟ يبقى الاحتمال الايه؟ ثالث. يبقى أنت يمكن ترجح بقاعدة الاحتمالات، واضح كده؟ زي ما يكون عندك احتمال خمسة وجه إليهم اتهام في تهمة معينة، لكن أنت رجحت بماذا؟ بأنك نفيت التهمة عن الأربعة، يبقى الأخير ماله؟ أصبح هو المتهم، واضح؟ طيب نقول جواب ولا شك أن القول الأخير هو أرجحها من جواز العمل بالأمرين معا يعني التختم في اليمين وفي اليسار لما في هذا القول من الجمع بين الأدلة والإعمال أولى من الإهمال والجمع أولى من الدفع والرفع ثانيا لأن التختم غايته الإباحة أو حكمه الإباحة والأمور المباحة يشرع فيها التوسع يعني يكون فيها التوسع رابعا أو ثالثا بطلان المرجحات الأخرى من التفريق بين الذهب والفضة أو من القول بالنسخ أو من اختلاف قصد التختم أو من تضعيف الأحاديث فلا يبقى إلا القول الأخير قلت فائدة أما ما نقل عن أحمد من تضعيف أحاديث التختم في اليسار فإنما تضعيف أفرادها وليس تضعيفها على وجه الجمع أو الجملة فهي خمسة أحاديث مع كثرة طرقها فلا يمكن أن تسقط جميعها واضح فرع لبس الساعة نعم هذه مسألة أخرى يعني إن هل يشرع التختم أم أنه مباح طيب دعها الآن المهم نعود إلى مسألتنا وهي لبس الساعة وهنا أقول هل يستحب في الساعة التيمم مطلقا أم يستوي فيها الأمران أم يستوي في الساعة الأمران مع استحباب اليمين وجواز اليسار طيب هذه مسألة طريفة أو لطيفة هل الساعة هنا تقاس على الخاتم أم أنها لا تقاس عليه فمن يرى الساعة تقاس على الخاتم يبقى إذن عليه يشرع لبسها فين الشمال وإن كنت ما أحب أن يلبسها مطلقا في الشمال لما في ذلك من ماذا من التشبه وأستحب اليمين لكن هل له أن يلبسها حينا في يساره أم لا المسألة مبناها الآن على القياس هل قياس الساعة على الخاتم قياس صحيح أم قياس فاسد الاعتبار لأنه لو صح هذا القياس يبقى عليه يجوز في الساعة ماذا الأمران ولو أن القياس فسد يبقى إذن نرجع إلى الأصل من استحباب تقديم ماذا اليمين فمن يرى القياس صحيحا يرفع يده طيب ماشي لماذا تراه صحيحا يا سيد لاشتراكهما في الحكم، فلبس الخاتم والساعة مباحان، إلا أنهما يستحبان حينا إذا لبس الساعة من أجل معرفة وقت الصلاة، ضبط مواعيده وكذا والتزامه بالمواعيد، هذا جيد. اثنين، أن الساعة فيها زينة بدليل إنسان يتحرى ماذا شكلها، بل رأينا اليوم من الناس يلبسون الساعة حيث يلبسون ايه بقية ملابسهم من تناسق الألوان إلى آخره، ويقولون هذا يده عريضة فلازم ساعة مش عارف ايه، وهذا ساعة يده كذا، والمرأة ساعتها لابد أن تكون صغيرة رقيقة من حالها، وما صارت المرأة رقيقة هذه الأيام، الله ما زال يأتين الخير من عند النساء بجامع علة التزايد، وأن حكمهما مباح، وأن كلاهما يلبس في اليد، وأن كلاهما لم يرد فيه نص صريح، والورقة الثانية فيها بجامع علة التزايد علة المنفعة. طيب، يبقى القياس صحيح عند سيد وفي أوراق النساء بجامع علة، لبسيه ما في اليد بجامع علة، أن حكمهما أصلا الإباحة بجامع علة الزينة، غير أنت من قال بأن هذا القياس صحيح؟ فين الأيدي اللي كانت معي الآن؟ قول يا فوز نفس الكلام. طيب ضيعته يا سيد، غير قول يا محمود. طيب من يرى صحة هذا القياس؟ قول يا محمود. ساعة كيف؟ ساعة لمعرفة الوقت. لا استنى 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 استنى، احنا الان لازلنا مع صحة القياس، لا تهدم لنا القياس. غيره من يرى صحة هذا القياس؟ قلت ومن يرى صحة هذا القياس، من يرى صحة قياس الساعة على التختم؟ قال باستواء الأمرين، والقياس يصح بجامع علة الإباحة الشرعية، وأنهما من أمور العادات، كما يصح لما فيهما من معنى الزينة والتجمل. وثالثا، كما يصح بجامع علة أن كلاهما ملبوس في اليد، يبقى هذه ثلاثة وجوه لصحة القياس. طيب المذهب الثاني بقى، الذي لا يرى صحة هذا القياس ولا فساده، وعليه يستحب عنده تقديم اليمين في الساعة، من يرى فساد هذا القياس؟ قول يا محمود. يعني أنت تبطل هذا القياس بنص، وهذا النص هو في شأنه إيه؟ كل هل بالك سن، ما هو من يقيس الساعة على الثياب واعتبرها من الثياب هيجعل لها حكم الثياب من أنه كان يبدأ بماذا؟ بيمين. واضح؟ فهذا هذه مناقشة رائعة ممتعة، وليس على الجميع يشترك فيها. طيب ترى صحة القياس ولا فسادة؟ ولماذا؟ خالف لمن؟ هل هنا مسألة المخالفة حاصلة؟ الساعة يلبسها الآن الجميع، والمسلمون يلبسونها أيضا في إيه؟ في شماله، فعليه المخالفة هنا معنى غير دقيق. والخاتم يلبس ويخلع، ما الذي يمنع خلع؟ أو قول يا محمد ايه، ارفع صوتك بس. فيغلب ماذا؟ جانب الاصل. طيب احنا هنا، هل القياس عندك اصل من اصول الاستنباط عند اهل العلم ولا؟ طيب ما انا عندي قياس، قياسه على الخاتم، خاتم. قلت ومن قاس الساعة على الثياب رأى تقديم اليمين، وهذا القياس يصح من كون الساعة والثياب جمال وزينة كما أنها في العرف تعد ثيابا بعلة الجمع بينه وبين الثياب. سلم بيجي يلبس بيحرص انه يلبس ساعة تكون متناسقة مع من؟ مع ثيابه. فأصبحت الآن الساعة داخلة في معنى ليه؟ في معنى الثياب وفي حد الثياب. فمن قاس على الثياب رأى تقديم اليمين ينصره في ذلك الأصل العام، كان يجب التيمم في تناعله وترجله وظهوره وشأنه كله. طيب بعد أن ذكرنا القياسين ترى أيهما ترجح، هل الساعة أقرب إلى معنى الخاتم أم أنها أقرب إلى معنى الثياب؟ القياس الأول ينصره أن العلة بين الجمع، في العلة الجمع بين الساعة والخاتم علة قوية لبسوما في اليد، الإباحة، صحيح هذا الحكم الشرعي، الزينة، لكن هي بعيدة عن معنى الثياب لأن الأصل في الثياب أنه إيه؟ ستر. والساعة ما فيها أي معنى من معاني ليه؟ من معاني الستر، لأن الأصل في الثياب أن يكون سترا يواري سوآتكم، صحيح؟ ومن رأى الساعة ثيابا لما يحصل بينه وبين الثياب نوع من التناسق، هذا موجود، لكن هذا ما هو موجود في عامة الناس. هذا ما هو موجود في عامة الناس، إنما هو موجود في إيه؟ في يعني أوساط معينة من أهل الثراء، أهل الغنى الذين يملكون أكثر من ساعة وهكذا، والذين عندهم الساعة فيها نوع من الزينة والجمال، ولذا يتحول واحد منهم أن يشتري الساعة الغالية وكذا. وقد علمت أن بعضهم يملك ساعة ثمنها يقترب، يملك ساعة ثمنها يقترب من 1,000,000 جنيه مصري. هذا صحيح، يمتلك ساعة ثمنها يقترب من 1,000,000 جنيه مصري. يبقى خرجت هنا عن معنى الإباحة ودخلت في باب آخر. قلت ولا شك أن الأدلة على شيء من التكافؤ والقول الثاني ينصره الأصل العام من استحباب التيمم، والقول الأول ينصره قوة القياس والخلاف في المسألة خلاف قوي ومستساغ، والله أعلم، والله أعلم. الطاغف والنقال يعني لولا بسبب اليمين هذا إثبات لهويته له سمي أنا رأيت كفر كثيرين يلبسون الساعة في اليمين أنا رأيت كفر يلبس بل في أيامهم الأخيرة صار عندهم هذا النوع من التحري شوي للبسها في اليمين فعلا خاصة لما كنت أسافر خارج القاهرة يعني هذا كلام جيد من عند صاحبة هذه الورقة وانا معي ثلاثة اسماء اليوم نسائية تقول قياس على الخاتم اقرب لان الثياب الاصل فيها التستر والساعة ما فيها مع هذا المعنى جامع علة للثيمة في اليد هذه علة قوية كونهما من مادة معدن هذا ايضا يقوي القياس ان الخاتم والساعة يشتركان أقرب في المادة المصنوعة والثياب أبعد عن الساعة في هذا هذا والله تعالى أعلى وأعلم نقول فصل فيما يجب تقديم الشمال فيه فيما يجب تقديم الشمال لم أرجح أنا في مشكلة لو رجح ما في مشكلة ما في مشكلة لأن الأدلة عندي على شيء من التكافؤ فعلي من لبسها في اليمين اعتقادا استحباب فعندي قوله قوي ومن لبسها في الشمال حينا اعتقادا للجواز وقياسا على الخاتم فأقول قوله قوي ولا بأس أن نترك المثل هكذا طالما أن الأدلة على شيء من التكافؤ نقول فيما يجب تقديم الشمال فيه أول الاستنجاء بالشمال ويجب الاستنجاء بالشمال ويحرم باليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الظاهرية لحديثه عليه الصلاة والسلام من حديث قتادة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه الحديث قلت هو ظاهر الدلالة في تحريم الاستنجاء باليمين اولا لنهيه ولا يتمسح بيمينه والنهي للتحريم اصلا إلا من القرينة إلا من القرينة ثانيا دلالة الاقتران من نهي عن التنفس في الإناء ثالثا نهي عن مجرد مس الذكر باليمين فكيف التمسح والاستنجاء يبقى هذه ثلاثة أدلة على تحريم الاستنجاء باليمين قلت وكذا من حديث سلمان من قوله لليهودي نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم وهذا فيه دلالة على الوجوب. الاستنجاء بالشمال وتحريم اليمين من نهيه وبما قرن النهي عن الاستنجاء باليمين بمحرمات أخرى، وهذا مما يؤكد النهي ويقويه. ثالثا، قياس العكس، فإذا وجب الطعام والشراب باليمين وجب الاستنجاء بماذا؟ بالشمال، لأن الخارج هنا عكس الداخل، فإذا وجب الأول حرم الثاني بقياس العكس. عارفين حاجة اسمها قياس العكس؟ إذا أوجبت الطعام باليمين يبقى توجب الاستنجاء بالإيه؟ بالشمال، لأن الطعام عكس الخارج، فإذا أوجبت للداخل اليمين يبقى توجب للخارج الإيه؟ يبقى هذه ثلاثة أدلة على وجوب الاستنجاء بماذا؟ بالشمال. قلت، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى التحريم دون إلى الكراهة دون التحريم، بدعوى أن المسألة من الآداب التي يجب مراعاتها شرعا، وهذا مما لا يجب، قلت. وقد رد الحافظ أو الإمام الصنعاني هذا التوجيه وقال عنها قارينة ضعيفة. ثانيا، كون الاستنجاء آدابا، كون الاستنجاء آدابا هذا لا ينفي عنها كونها ماذا؟ أحكاما وشرعا. ثالثا، ومن الآداب ما يجب ويتعين، فاتني أن أقول في حديث سلمان لما قال نهانا، هذا في معرض ذكر مخالفة الإسلام لمن؟ لليهود، مما يؤكد على ماذا؟ على التحريم، لأن كل ما جاء في باب المخالفة فهو أقرب إلى الوجوب، وكل ما جاء في باب الموافقة فهو ماذا؟ أقرب إلى تحريم. يبقى الآن ترجح عندنا قول أهل الظاهر من وجوب الاستنجاء بماذا؟ بالشمال. ماشي. ثانيا، نعم، ايه هو الاشكال؟ هذا سيأتي معنا في مسألة مس الذكر. طيب، مسألة ثانية، مس الذكر ويحرم الامساك بالذكر يعني باليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمس ذكره بيمينه، وفي رواية الإمام مسلم فلا يمسك ذكره بيمينه. وهذا النهي صريح في تحريم الإمساك بالذكر باليمين. كما هو ظاهر لنصه عليه صلى الله عليه وسلم. وثانيا لما جاء من دلالة الاقتران طيب عندنا الآن دليلان على مسألة مس الذكر باليمين أو الإمساك به باليمين، واضح؟ يقوي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الوقت قال فلا يفضي إلى ذكره بماذا؟ بيمينه. هنا إشكال، وهو إشكال في سؤالات طلق بن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن من مس ذكره، فقال إنما هو بضعة منك. هنا أشكل، قال حديث طلق بن حبيب سأله عن مس ذكره، من مس ذكره، وهذا عام يشمل مسه بالإيه؟ باليمين. فلو كان يحرم لبينه لمن؟ لطلق إيه؟ ابن حبيب، ولكنه لم يبين بما يدل على الجواز. قلت فقالوا إن سؤال طلق عام أو مطلق يشمل مس الذكر باليمين، فلما قال إنما هو بضعة منك دل على الجواز. من يعطيني ثلاثة أجوبة للجواب عن هذا الإشكال لأنه مستدل به على مشروعية مس الذكر باليمين؟ يلا. طيب نقول هذا عام ودلالة العموم فيه ضعيفة، وإنما الأحاديث الأخرى المصرحة بالنهي عن مس الذكر باليمين هي أكثر وأقوى. اثنين، ممكن هذا ضعفه بعض أهل العلم. ثالثا، هو طلق كان بيسأل عن ايه؟ عن الوضوء، يبقى الحديث لا تعلق له بالايه؟ بالمس. طب لما لم يبينه له؟ لانه اجابه عن الامر الايه؟ الاعلى. ويمكن للمفتي ان ينشغل بالامر الاعلى دون الامر الايه؟ دون الامر الادنى. زي ما رأى امرأة تلبس مسكتين غليظتين من ذهب، فإنما كلمها عن ماذا؟ عن أداء الزكاة، ولم يكلمها عن تحريم الذهب المحلق. طيب قلت، والجواب عن هذا الإشكال الأول، وليس في حديث طلق بن حبيب تسمية اليمين، فيمكن أن يقال أن عموم الحديث لا يشمل. اثنين، إن سؤال طلق بن حبيب إنما عن الوضوء وليس عن مجرد المس. ثالثا، أن الحظر مقدم على الإباحة عند الأصوليين. رابعا، يمكن حمله على مسه إياه بغير قصد،
خامسا بأن الحديث لا يخلو من ضعف، طيب انتهينا الآن من هذه المسألة. امسكوا شوية بالله عليكم عشان انا اريد ان انهي الحديث هذا اليوم. لا دي مسألة ثانية، مسألة الوضوء هو بيستدل بيها على مشروعية المس، ما بتكلم عن مسألة الوضوء. طيب فرع الحاق الدبر بالذكر قياسا، هل يلحق الدبر يعني يحرم مس الدبر باليمين؟ قلت ويلحق الدبر بالذكر قياسا، وذلك لنهي عن الاستنجاء عموما باليمين، والاستنجاء يشمل ماذا؟ الدبر والقبر. ثانيا وإنما القياس صحيح لأن الشرع يجمع بين الدبر والقبل أحكاما، يعني هما يجتمعان في سائر الأحكام الشرعية. ثالثا وإنما خص الذكر كونه الغالب، وقد قال بعض أهل العلم تخصيص الذكر ها هنا لا مفهوم له، فرع. وقد قصر بعضهم النهي عن حال البول، أن يمسك ذكره بيمينه حال الايه؟ حال البول. وقد قصر بعضهم المنع حال البول فجعل ما عداهم مباحا، إلا أنه جاب عنه بأنه إذا منع مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة أنه منع مس الذكر مع مظنة الحاجة فهذا من باب أولى، منع مس الذكر في غير الحاجة، يعني إذا منع مس الذكر حال البول وللمرء له فيه حاجة يبقى من باب أولى يمنع مس الذكر فيما ليس للمرء فيه حاجة، وعليه يحرم مس الذكر مطلقا سواء كان للبول أو لغير البول. قلت إلا ما كان ضرورة، وللضرورة أحكامه. فصل فيما يستحب فيه تقديم الشمال. أولا الخروج من المسجد لما سبق ذكره من أثر أنس من السنة أن يقدم رجله اليمنى يعني عند دخول المسجد، وأن يقدم اليسرى عند الخروج. ثانيا عند دخول الخلاء، وذلك بقياس العكس على المسجد، فإذا قدم اليمنى حال دخول المسجد قدم اليسرى حال دخول الخلاء قياسا. ثالثا نزع النعل لما سبق ذكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدكم نعليه
فليبدأ باليمين. وإذا نزعهما فليجعل اليمين آخرهما نزعا. رابعا نزع الثوب لقوله إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم، فإذا قدم اليمين حال اللبس قدم اليسار حال النزع، وفي ذلك أيضا القياس على النعلين، لأنك تقدم اليمين حال اللبس وتؤخرها حال النزع. خامسا وضع النعل عن شماله، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فأخبره بما في نعليه من الأذى فخلعهما، خلع النعلين ووضعهما على عن شماله، وعليه فأولى نقل هذه حاملات الأحذية إلى شمال المسجد. سادسا حمل النعل بالشمال، لأنه إذا وضع صلى الله عليه وسلم يعني نعله عن شماله كان ذلك دليلا على استحباب حمله يعني بالشمال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شماله لما فيه أذى، كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى هذا فيما يستحب في تقديم الشمال، وهذه آخر مسألة فقهية معنا، ولعل هذه المسألة فيما أعتقد الآن هي المسألة الثانية عشر أو أكثر. صحيح كده؟ وقد انتهينا الآن من مسائل الباب، من ذكر فيما يجب تقديم في اليمين فيه، فيما يستحب تقديم اليمين، فيما يستوي فيه اليمين والشمال، فيما يجب تقديم الشمال فيه، فيما يستحب تقديم الشمال. فهذه خمسة فصول تحت هذا الباب على نحو ما ذكرنا من البسط والتفصيل والإساب، ولله الحمد والمنة. ويبقى معنا مبحث، وهذا المبحث محله بعد صلاة المغرب، وهو مبحث الفوائد العامة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه. فدرسنا يتوقف الآن بإذن الله تبارك وتعالى راحة لمدة أو للمدة الزمنية التي تكون بين الأذان والإقامة إلى صلاة المغرب، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد المغرب ننتقل إلى المبحث الأخير من مباحث حديثنا هذا، وهو مبحث الفوائد العامة. وإذا بقي وقت أنظر في الإشكالات التي معكم حول مسائل هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن والاه. ثم أما بعد، فهذا المبحث الثالث يأتيكم، فهذا المبحث الثالث يأتيكم هو مبحث الفوائد العامة، وهو آخر مباحثنا تحت حديث عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وظهوره وشأنه كله. فأقول طلبة العلم، الفائدة الأولى فضل عائشة أو فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعظم فقهها من تتبعها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا من جعلها العلم في قاعدة عامة، إذ قالت وفي شأنه كله، وهذا من تيسير العلم وتسهيله، ثم من تنصيصها على بعض أمور التيمم من باب التأكيد عليها، يعني تأكيدا خاصا دون غيرها، وهي التناعل والترجل والطهور. قلت وهذا فيه أيضا فضل علم السلف على الخلف من حفظ دين الله عز وجل بروايتهم وبحرصهم على العلم، الفائدة الثانية ملازمته صلى الله عليه وسلم اليمين من قولها كان، ثم تأكيدها الملازمة بقولها وفي شأنه كله، وهذا يدل على أن الأصل تقديم اليمين، وأنه لا يشرع تقديم الشمال على اليمين إلا بنص ودليل. الفائدة الثالثة تشريف الله تعالى اليمين على الشمال، بما قدمها الله تعالى في سائر أعمال الشريعة إلا ما استثنى الدليل، ولما في اليمين من البركة واليمن، الفائدة الرابعة والخامسة السادسة مراعاة الإسلام النظافة والتجمل، من قوله تناعله وترجله، من قولها تناعله وترجله، والترجل لغة فيه معنى الإدهان والعناية بشعر الرأس، وفي الحديث من كان له شعر فليكرم. وقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس واللحية. فقال: على ما يشوه أحدكم نفسه الفائدة الثامنة مراعاة الإسلام دقائق الأمور وهديه أتباعه فيها كما في التنعل والترجل. الفائدة التاسعة عظم هذا الدين ووفاءه بجميع جوانب الحياة هداية وتعليما. كما في الحديث: من وفائه أو من هدايته أتباعه فيما يحسن ويفضل من التيمم في التنعل والترجل. الفائدة العاشرة فضل اليمين على الشمال من تقديمها لما يرجى من البركة والخير، وبهذا يفسر لماذا يأكل المؤمن في معي واحد غير أن الكافر يأكل في سبعة أمع. ما فيها مشكلة. وبهذا يفسر لماذا يأكل المسلم في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمع، لما قدم المؤمن اليمين فحصل في طعامه من البركة ما لا يحصل في طعام الكافر. الفائدة الحادية عشر في فضل الأمة المسلمة على سائر الأمم مما خصها الله تعالى بأحكام التيمم والتيامن. حتى صدق عليها وصفه إياها فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وفي ذلك فائدة من اعتياد تقديم اليمين حتى إذا قدمت الصحف أو تطايرت الصحف قدم المسلم يمينه. الفائدة الثانية عشر في خصوصية الأمة المحمدية مما خصها الله باليمين ما ليس في سائر الأمم، حتى وصف الله غيرها من الأمم بأنهم أصحاب الشمال. الفائدة الثالثة عشر فيه ذكر الخصوص من بعد العموم أو التعليم ثم التخصيص، وهذا تأكيد على الخصوص. أو من باب ذكر بعض أفراد العام ضربا للمثال. الفائدة الثالثة عشرة في تخصيص العموم بما جاء في الأحاديث الأخرى، وكان يجعل اليسرى لخلائه وما فيه أذى. الفائدة الرابعة عشر في تقديم التنعل على الطهور والترجل من باب العناية به والتأكيد عليه. الفائدة الخامسة عشر في قولها يعجبه، يعني يحبه، كما جاء في الرواية الأخرى على وجه التأكيد. والحرص الفائدة السادسة عشر قولها التيمن، وفي رواية النسائي التيامن، وهي لفظة مشتركة هي من تقديم اليمين والتيامن يعني من البركة. واضح، قلت فائدة عارضة. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين، وقد وقع في بعض الروايات أن الله تعالى يضع السماوات السبع والأراضين السبع، وجاء في رواية يأخذهن بشماله، في رواية يأخذهن بشماله، وفي الحديث قال كلتا يدي يمين. قلت وللجمع بين الحديثين فهما يمين وشمال، يعني من جهة التعدد. ثم هما يمين يعني من حيث القوة وعدم المفارقة بينهما بضعف وعكس، لأن لفظة الشمال فيها معنى الايه؟ الضعف والايه؟ والعكس. فلما قال كلتا يديه يمين لينفع عن رب العزة ماذا؟ الضعف والعكس. وإنما في الرواية الأخرى يأخذهن بشماله من باب إثبات أنهما ماذا؟ يدان. يبقى رواية الشمال في إثبات التعدد، ورواية اليمين في نفي الضعف والعكس. وبهذا تنتهي مسائل حديث أم المؤمنين عائشة على ما جرى فضلا من الله سبحانه وتعالى، يعني من البسط والتفصيل والتفريع والتوسع، والله تعالى أعلى وأعلى. طب قبل أن أغادر مكاني بقيت معنا تنبيهات على عجل. أما الأولى فجاءني بالأمس يعني أوراق تسر، وباليوم أيضا سرورا بالغا، وحق أصحاب هذه الأوراق محفوظ. فهذه ورقة تقول حصلت على تقدير جيد جدا، والأولى على الدفعة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وهذه أول سنة في النقاب، وهذا كما قلت بالأمس عند تكريم طه بأن الدين يصنع المعجزات، وأن هذه حقيقة الدين، أن أهل الدين هم أهل التفوق وأهل التقدم وأهل التصدر، فهذا فرح آخر إلى ما كان بفرح الأمس. وحق هذه الأخت محفوظ في الجائزة كذا تقول، وحصلت أخت معنا على تقدير جيد جدا أيضا، وثالثة على نفس التقدير بكلية التربية. هؤلاء ثلاث يعني فتيات أخوات بنات من التفوق والتقدم، ما يسر النفس، وإن شاء الله تعالى أعدهم مكافأتهن في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. نعم، كذلك أيضا لا بأس، وكذا أحد إخواني من طلبة العلم إن شاء الله تعالى. بقيت معنا مكافأة اليوم، وهي من حق واحدة من ثلاث، إما أم طلحة أو أم سلمان أو الأخت الثالثة، وعذرا سأذكر اسمها لأنها ما ذكرت لنفسها كنية، لعل اسمها رانيا تقريبا، لعل اسمها رانيا أظن. طيب، يعني أرى أن نجعل الجائزة للأخت الثالثة هذه، لأن أم طلحة أصابت جائزة قبل، وكذا أم سلمان أصابت جائزة قبل، فإذا نوسع الطريق للأخت الثالثة فتحصل على جائزة اليوم، ولا عزاء للرجال. فين عبد الرحمن؟ أنت حصلت 98 بالمئة وثمانية وسبعين، المركز الرابع على القاهرة، تبارك الله. سنة ثانية ولا ثالثة؟ ها؟ ثالثة؟ أي كلية دخلت؟ نعم؟ هندسة بترول وتعدين؟ الله أكبر، تبارك الله، جعلك الله ذهبا أبيض لا أسود. نعم، بإذن الله تعالى حق أولئك الخمسة الذين ذكرتهم، ثلاث نساء وأخوان محفوظ، وجائزتهم إن شاء الله تعد، ومتى أعدت مقدمة لهم إن شاء الله تعالى. كما قلت الجائزة من حق الأخت الثالثة، إن شاء الله يحضروني بقى في يعني الوقت المتبقى من الدرس، لأني على عجل من أمري. ونلتقي على خير غدا بمسجد ذي النورين بصفت اللبن مع شرح كتاب منار السبيل، أو نلتقي بعد غد في مسجدنا العام هذا مع حديث أبي هريرة، تحشر أمتي غرا محجلين. الأخت صاحبة الجائزة تنزل إلى باب المسجد لأخذ جائزتها إن شاء الله تعالى، وأرجو بارك الله فيكم، يعني أنا أنطلق أو أقول أن أطلق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.